كما في المثال السابق، ويسمى غليل الثقاب. ثم بعد ذلك يذكر شيء آخر ويقول: كل معنى استفيد من ذكر اللفظ وليس ضدا للمنطوق فإنه يعطي حكم المنطوق ويسمى مفهوم موافق. تلاحظون هنا أن المصنف بداية ذكر قواعد مفهوم المنطوق، وقدم المفهوم عن المنطوق، فعن يحسن ترتيبا مقدم المنطوق عن المفهوم. ها هنا قدم أيضا مفهوم المخالفة على مفهوم الموافقة، ومن حيث الترتيب، من حيث القوة والدلالة، أن مفهوم الموافقة أقوى، وأنهم لم يختلفوا الاختلاف لا يعتد به الإمام بن حزم، لم يختلفوا في حجية مفهوم المخالف الموافقة، بل اعتبروه على ظاهر الصواب أنه أن دلالته دلالة لفظية معنوية وليس دلالة قياسية على الصحيح. فها هنا قدم المصنف دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة، قدمه على مفهوم الموافقة ترتيبا. والأولى أن يبدأ من حيث القوة، كما بدأ بالنسبة للمنطوق، يبدأ أولا بمفهوم الموافقة، وإذا انتهى منه يأتي إلى مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة ذكر الإمام الشنقيطي بأنه الإجماع منعقد على أن المفهوم من حيث تسميته تسميته ثنائية، أي أنه مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ولا ثالثة، أي لا يوجد ما عدا المفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. هذا يسمى أيضا دليل الخطاب، ويسمى عند الأحناف تخصيص الشيء بالذكر. فإذا له ثلاث تسميات، مفهوم المخالفة له ثلاث تسميات، يسمى مفهوم مخالفة، ويسمى دليل الخطاب، ويسمى تخصيص الشيء بالذكر، وهو عند الأحناف مشتهر في كتبهم. هذا إذا قرأتم كتب الأحناف التقيتم بعبارة تخصيص الشيء بالذكر، تعلموا أن المراد منه دليل أو خطاب أو مفهوم مخالف. ثم يقول: كل معنى استفيد من ذكر اللفظ وليس ضدا للمنطوق فإنه يعطى حكم المنطوق ويسمى مفهوم موافقة. هنا أيضا يقترح أن يزاد على هذه الجملة عبارة خارج النطق، أو مما لم يرد فيه النطق، خارج عن دائرة النطق، حتى نخرج المنطوق بقسميه من هذا التعريف. وكل معنى استفيد من ذكر اللفظ خارج دائرة النطق وليس ضدا للمنطوق فإنه يعطى حكم المنطوق ويسمى مفهوم موافقة. مفهوم الموافقة أيضا له جملة من التسميات. إذا كان مفهوم المخالفة له ثلاث تسميات معروفة، وهي دليل الخطاب، مفهوم مخالفة، وتخصيص الشيء بالذكر، مفهوم الموافقة له تسميات عديدة، لأنه لربما حال دراسة الكتب قد يعترض القارئ هذه التسميات، وقد لا قد يظنها تسميات تدل على معاني أخرى لكنها في الأصل مترادفة. يسمى مفهوم الموافقة القياس الجلي، ويسمى القياس في معنى الأصل، ويسمى دلالة النص، ويسمى دلالة الدلالة، ويسمى مفهوم الخطاب، ويسمى أيضا إلغاء الفارق، ويسمى تنقيح المناط، ويسمى التنبيه، ويسمى لحن الخطاب عند البعض. هذه كلها مترادفات لمعنى مفهوم الموافقة. وهذه التسميات على نحو ما علمتم كيف أتت، بعضهم سماها قياس وبعضهم سماها دلالة. هذه التسميات بناء على اختلافهم في دلالة المفهوم الموافقة. هل دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية أم دلالة لفظية؟ ويترتب عليها آثار. جملة الآثار: هل يجوز النسخ بمفهوم الموافقة؟ وهل تثبت العقوبات والحدود والكفارات؟ هل تثبت بمفهوم موافقة؟ هل إذا تعارض مفهوم الموافقة والقياس هل يقدم مفهوم موافقة على القياس أم لا؟ هذا راجع إلى دلالة مفهوم موافقة. فمن قال أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية، دلالة لفظية معنوية وهو الصحيح، قال أنه يجوز النسخ به لأنه لفظ، ويجوز أن تثبت أو أن نثبت به الأحكام التي تتعلق بالعقوبات كالقصاص والحدود والكفارة، وأننا نقدمه على القياس لأن هذا من النص والقياس ليس كذلك، فيقدم هذا على هذا. ومن رأى أن دلالته قياسية رأى أنه لا يجوز النسخ به، ورأى أنه لا تثبت العقوبات به. وإن كان الجمهور يثبتون بمفهوم موافقة يثبتون العقوبات به مطلقا، وأنه عندهم إذا تعارض القياس مع مفهوم الموافقة قدم مفهوم الموافقة لأن دلالته قياسية وهو من القياس الجلي، فالقياس الجلي أقوى من القياس الخفيف، ويقدمون هذا على هذا. يعني يوافقون من قال دلالته لفظية، يوافقون من حيث الترجيح، من حيث لكن طريق أو المأخذ كل واحد منهما مختلف كان النتيجة واحدة. هذا بخصوص مفهوم الموافقة. ثم يقول بعد ذلك: ثم إن كان مماثلا للمنطوق في الوصف الذي استحق به الحكم كان مفهوما، كان مفهوما بالمساواة، ويسمى لحن الخطاب كتحريم إتلاف معنى اليتيم من تحريم أكله في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم إلى لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم لتساويهما في التعدي والظلم والتضييع. وإن كان أقوى منه في الوصف الذي استحق به الحكم كان مفهوم موافقة بالحراوية، ويسمى تحوى الخطاب كتحريم الضرب من تحريم قول أخت لقوله تعالى: ولا تقل لهما أخت لأن الشاعر أشد من القول كلها. أيضا تلاحظون ها هنا أن المصنف في مفهوم موافقة يقدم المفهوم المساوي على المفهوم الأولوي، من حيث الترتيب، فكان الأولى أن يقدم المفهوم الأولوي لقوته على المفهوم المساوي. فنجد في قواعد المفهوم من حيث الترتيب فيه تقديم وتأخير، فربما إذا أمعنت النظر لربما وجدت أن المصنف كأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى، والأصل أنه ينتقل من الأعلى من الأقوى إلى ما دونه في القوة، لأن القوي دائما يرتب هو في المنزلة الأولى ثم يلي بعده. فكذلك الأدلة والأدلة أو وجوه الدلالات ينبغي أن تكون هي الأولى ثم ينتقل بعدها، يبدأ مثلا بالمنطوق ثم مفهوم الموافقة بقسميه، يقدم قسم المفهوم الأولوي على المفهوم المساوي، ثم يأتي بعد ذلك دليل الخطاب اختلاف الناس فيه ولوجود جملة من الشروط حوله. هذا من حيث الترتيب، يعني خارج من ناحية الشكلية فقط لا من ناحية الموضوعية. هنا أراد بيان، وقبل أن نشرها في مسألة المفهوم بالمساواة والمفهوم المساوي، قوله ويسمى لحن الخطاب، سمى المفهوم المساوي لحن الخطاب، والمفهوم الآخر الذي عبر عنه بالأحروي ومفهوم الموافقة بالأحرى بالأولى أو الأحرى سماه فحوى الخطاب. هذا فحوى الخطاب ولحن الخطاب إنما ذكره الإمام تاج الدين السبكي، تاج الدين السبكي ومن تبعه فرقوا بين اصطلاحا بين لحن الخطاب فجعلوه للمفهوم المساوي، وفحوى الخطاب جعلوه للمفهوم الأولوي. هذه القسمة بين لحن الخطاب وفحوى الخطاب من حيث التسمية لم يرضى بها الجمهور، لأنه لا دليل عليها من الناحية اللغوية، ذلك لأنه من الناحية اللغوية أن لحن الخطاب هو فحوى الخطاب، وفحوى الخطاب هو لحن الخطاب. يقال فهمت كلامه من أو فهمته أو عرفت كلامه من لحنه، يعني من فحواه، ولا تعرفنهم في لحن القول أي في مفهومه، عند من له فطنة يعرف كلامهم أو يعرفهم من مفهوم كلامهم أو من فحوى كلامهم. فإذا عند الجمهور أن لحن الخطاب هو اللحن، لحن الخطاب هو فحوى الخطاب، الفحوى هو اللحن واللحن هو الفحوى، لا يختلفان. ولذلك عندهم أن لا تجد مثل هذه القسمة بين لحن الخطاب وفحوى الخطاب، ولكن المصنف هنا ناقل لمذهب وهو مذهب تاج الدين السبكي ومن وافقه على ذلك وعلى هذا القسم. الصحيح أنه لا يوجد بينهما من حيث التسمية، لا يوجد بينهما فرق حتى يقال أنه هذا يسمى لحن الخطاب وهذا فحوى الخطاب. ولذلك يقتصر على أن مفهوم الموافقة الذي يكون فيه المسكوت عنه أولى من المسكوت عنه مساوي للمنطوق به يسمى بالمفهوم المساوي. هنا المصنف في المفهوم المساوي أتى بمثال، هذا المثال يدخل في المثال الذي يقطع فيه بنفي الفارق بين المسكوت عنه وبين المنطوق. فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فالمنطوق هو الأكل، أما المسكوت عنه وهو الإحراق، والإغراق وما إلى ذلك، وجميع ألوان الإتلاف لما فيه من التعدي والتضييع إلى آخره، وما ذكر المصنف. فإذا الإغراق والإحراق مساوي للأكل، هو مسكوت عنه الآية، لم تذكر لا إغراق ولا إحراق، وإنما ذكرت الأكل. الأكل هو المنطوق، ولا تأكلوا أموالكم، هو المنطوق، لكن المفهوم إيش هو؟ كل ما فيه معنى الإتلاف والتضييع والتعدي والظلم، ما فيه معنى الإتلاف فهو يدخل فيه، فيكون مساويا للحكم الأول. كان مساويا للحكم الأول، هذا مما يقطع بنفي الفارق بين الأكل والإغراق والإحراق. إحراق مال اليتيم أو إغراق مال اليتيم أو أكل مال اليتيم، كلها تتساوى في ماذا؟ في الإتلاف، تتساوى جميع الإتلاف. هذا ما يقطع فيه بنفي الفارق، لكن لا يلزم من مفهوم الموافقة، المفهوم المساوي من مفهوم الموافقة، لا يلزم دائما أن يكون المنطوق المسكوت عنه مساويا المنطوق به، لا يلزم دائما، قد يكون المنطوق عنه ظن أنه فيه يعني بعبارة أخرى، يعني قد لا يكون فيه المفهوم المسكوت عنه يقطع فيه بنفي الفارق، بل يظن فيه بنفي الفارق. ويمثلون لذلك في إلحاق الأمة بالعبد، إلحاق الأمة بالعبد، سراية العبد في العلم. الحديث في سراية العبد، ذكر العبد فقال عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا في عبد وكان له من المال ما يقوم به العبد قوم عليه، إلى آخر الحديث مما رواه البخاري ومسلم. الحديث ذكر أو نطق برخصة العبد، العبد في قوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا في عبد. فيستوي العبد سواء كان رجلا أو أما امرأة من حيث مساواة السراية في العبد، لكن لا يقطع بنفي الفارق، لأن الأمة لم تذكر أولا، هي من المسكوت عنها، ولكن لا يلزم منه القطع بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق به، لأنه يحتمل أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العبد من حيث العتق أو السراية في العتق فيه لمزاولته لمناصب الرجال التي لا تزاوله الأنثى ولو كانت حرة. فإذا هنا وجود احتمال لا نستطيع القطع بمساواة المسكوت عنه للمنطوق به. كذلك يأتي وبعد ذلك ويذكر المفهوم المساوي، المفهوم الأحروي، عبر عنه بالأحروي وهو المراد به الأولوي، ولعل أقول الأحروي كلمة أتى بها المصنف. ونعم قلت المفهوم الموافقة منها المفهوم المساوي والمفهوم الأولوي، فأخر الآخر الشيء والمفهوم الأولوي، كان الأولى أن يقدمه على المفهوم المساوي. فالمفهوم الأولوي ها هنا أتى بمساء أيضا يقطع فيه في نفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق به. أتى بمثال ينفي أو يلغي على سبيل الجزم والقطع بين المسكوت عنه والمنطوق به، وهو قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف. فأف أولا من حيث معنى أف، إذا كان بالتنوين هي اسم فعل الأمر بمعنى أتزجر وأتكره من كل شيء. إذا لم تكن بالتنوين فأف وأف وأف وغيرها من كلمات هذه، المراد أتزجر وأتكره من شيء معين. فإذا كانت بالتنوين معناه من كل شيء، فإذا كانت بدون تنوين يعني من شيء معين. المهم ذكره هنا في الآية: ولا تقل لهما أف، ذكر التأخير والمسكوت عنه هو الضرب، والضرب أولى من التعفيف من حيث الإساءة. فكان المثال يقطع فيه بنفي الفارق، بنفي الفارق، بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق به. لكن العلماء أيضا يضيفون إلى ذلك مثل أمثلة أخرى مما فيه معنى المفهوم الأولوي، المفهوم الأولوي، لكن لا يقطع فيه بنفي الفارق، بل يظن فيه بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق به، ويمثلون بإلحاق الكافر بالفاسق من باب أولى في قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الفاسق لا تقبل شهادته، فيقال الكافر من باب أولى لا تقبل شهادته، ولم تذكر الآية الكافر ولكن يدخل من باب أولى. لا يحتمل أنه لا يكذب، لا يكذب في دينه في زعمه، وأن الفاسق متهم في دينه. هذا الاحتمال الذي لا يجعل المسكوت عنه مقطوعا به نفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق به. أو مثال الذي ساقه بعض العلماء أيضا في مسألة الشاش العوراء بالنسبة للأضحية، قال: لا تزجي العوراء، فمن باب أولى لا تزجي العمياء. لكن هذه العمياء يحتمل أن العوراء إنما تعرف من جهة العين الصحيحة فلا تعرف شيء، طيب، بينما العمياء تبقى في مكانها فتعرف أو يعرفها صاحبها وهي مظنة الثمن. فكانت هي يحتمل أن تكون لا يقطع فيها بنفي الفارق بين العمياء وبين العوراء. فإذا الحافظ الذي ذكره المصنف أن قواعد المفهوم، قواعد المنطوق والمفهوم، أولا المنطوق هو الذي يعلم حكمه ضمن دائرة النطق، أما المفهوم فهو الذي يعلم حكمه خارج دائرة النطق، وهو ما يعبر عنه المسكوت عنه. وهذا المسكوت عنه إما أن يكون مفهوم موافقة، أما أن يكون مفهوم مساوي الأرض نقوم بالأولوية، إن كان نقوم مساوي يكون حكمه حكم المنطوق تماما كما ذكرنا آنفا من الراجح فيه ومن دلالة اللفظ، دلالته دلالة لفظية معنوية، وكذلك المسكوت عنه كذلك المسكوت عنه بالأولوية يعني ما هو معبر عنه بالمفهوم الأولوي، يعني أن يكون المسكوت عنه أولى المنطوق به. هذه الأمور التي ذكرها انتهى من مفهوم الموافقة، ليتعرض بعد ذلك إلى مفهوم المخالفة. فلو كان مفهوم المخالفة كما ذكرنا آنفا، وهذا الذي سنختم به كلامنا، لو رتبت كما ذكرنا من حيث التقديم بالقوة، تقديم بالقوة المنطوق ثم مفهوم الموافقة، ثم بعد مفهوم الموافقة يأتي قسمين من المفهوم الأولوي ثم المفهوم المساوي، ثم بعد ذلك دليل الخطاب من كل مخالفة، لأتى العنوان الذي جاء من بعده وهو أنواع دليل الخطاب منتجما مع هذا الترتيب، يتناول بعد ذلك في دليل الخطاب أو في مفهوم الموافقة مع ما يكون متجانسا معه. والعلم عند الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الله يجزيك خير.